كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى العام والخاص والمطلق والمبين والمقيد، ذكر المجمل والمبين، فقال: والمجمل لغة المبهم والمجموع. شيء مجمل يعني مبهم غير واضح، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. يعني إذا جاء هذا المجمل لكي نفهمه لا بد أن يأتي ما يبينه، إما في تعيينه يعني ذات هذا المجمل، أو بيان صفته صفة هذا المجمل، أو مقداره يعني مقدار هذا المجمل، وبالمثال يتضح ذلك. نعم.
قال رحمه الله: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل.
نعم، قوله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذه المطلقة هي المطلقة وليست التي مات عنها زوجها، وتتربص ثلاثة قروء حتى تنكح. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، وهذا كما ذكره ابن الأثير في النهاية أن الحيض يطلق عليه قرء، وأن الطهر يطلق عليه قرء، فهذا لفظ مجمل لا بد أن يجيء ما يبينه إما من الكتاب وإما من السنة. ما المقصود بالقرء؟ هل هو الطهر عليكم السلام أم الحيض؟ ولا شك أن بينهما فرق في المدة، لأن المرأة قد تحيض عدة أيام، قد تصل إلى 15 يوما، 15 يوما في 3 حيضات بـ45 يوما، فرق بين الطهر والحيض. مثال ما يحتاج، قال: فجاءت السنة فبينت هذا. جاءت السنة فبينت المراد بالقرء. وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، مناقشة لا تجدها في غيره. والصحيح أن القرء هو الحيض، للحديث في المستحاضة. في المستحاضة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لتجلس أقراءها، لتجلس أقراءها. والحديث عند البيهقي وإسناده حسن. ومعلوم أن المرأة تجلس حيضها وليس أطهارها، وهذا نص صريح في أن المراد به الحيض وليس الطهر. ولذلك الصواب أن المرأة تعتد بثلاثة حيض وليس ثلاثة أطهار، هذا لمن تحيض. أما من لم تحض كيف تعتد؟ كالآيسة والصغيرة بالشهور، تعتد بالشهور. وأما الحامل فإنها تعتد بماذا؟ تنازع العلماء هل بأقرب الأجلين أم بوضع الحمل، والأظهر أنه بوضع الحمل، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت الحامل ولدها فقد حل نكاحها، حيث أن المرأة إذا طلقت ليلة ولادتها قال رجل زوجتي: أنت طالق، وولدت في اليوم التالي، فقد خرجت من عدتها. إذا كانت طلقة رجعية لا بد أن يرجع إليها بعقد ومهر جديدين، وإما إذا كانت الطلقة باينة بين الكبرى كالثالثة فإنه لا بد أن تنكح زوجا غيره كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وبمناسبة الطلاق والنكاح فإن من أقبح الأخبار التي سمعناها بل يعني جاء بعض الإخوة بشيء صوتي على الشبكة أن يوجد لأول مرة في مصر نسأل الله السلامة والعافية في هذا الزمان زمن الفتن أن يوجد عقد عن طريق مأذون شيعي ويبيح للرجل أن ينكح المرأة بعد ثلاث طلقات والعياذ بالله، وهذا لأول مرة فتبا لهذا. هذا من أنكر المنكرات والعياذ بالله التي يجب على العلماء وطلاب العلم والدعاة والمصلحين، وسوف ننبه عليه إن شاء الله في خطبة الجمعة. لا يجوز أبدا للرافضة أن يعقدوا المسلمين ولا أن يتولوا ولاية النساء المسلمات، لأن هذا هؤلاء كفرة والعياذ بالله. الرافضة كفار كما أفتى العلماء وأخرجهم السلف من 73 فرقة لأنهم كفار والعياذ بالله. دينهم غير ديننا، قرآنهم غير قرآننا، الصحابة عندهم غير الصحابة عندنا، موقفنا من الصحابة غير موقفهم من الصحابة، بل موقفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر المنكرات أن يذاع على الشاشات والقنوات أن مأذونا شيعيا يعقد للمسلمين أنكحته والعياذ بالله. وهذا من التقارب بين الشيعة والرافضة وأهل السنة، ولا يمكن أبدا أن نقترب مع الرافضة يوما ما إلى أن نلقى الله عز وجل. لا يمكن أن يلتقي الإيمان مع الكفر والحق مع الضلال إلا إذا تراجع أحدهما عن الآخر، أن الله قال وماذا بعد الحق إلا الضلال، ليس بعد الحق إلا ضلال مبين والعياذ بالله. والعجيب أن بعض السفهاء ممن يتصدر، سبحان الله، هذا الرجل عنده غلو في التكفير، عنده غلو في جانب التكفير، حتى أنه يكفر الممثلين ويكفر الكاتب الأفلام، وكاد أن يكفر المشاهدين أيضا، وإذا به يمرر مسألة التقارب مع الرافضة ومع الشيعة والعياذ بالله. كذلك يمرر مسألة الدين من البنوك الربوية، البنك الدولي والعياذ بالله. فقبحا لهذا التنازع والمداهنة والتلون في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومثال ما يحتاج إلى غيره فبيان صفته قوله تعالى.
يبقى إذن آية الطلاق هنا ثلاثة قروء، هذه بينت صفة ولا عدد المجمل، بينت ذاته ما هو القرء. نعم. ومثال،
قال رحمه الله: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان.
نعم. فقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا إجمال لا بد من بيانه، وهذا البيان جاء في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والبخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وبين في السنة كيفية الصلاة صلى الله عليه وسلم. فهذا المجمل لكيفية الصلاة وصفة الصلاة إنما جاءت في السنة، وهذا ما احتج به أهل السنة على الزنادقة المسمون بالقرآنيين، فهؤلاء قوم زنادقة الذي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن بالسنة، ولو كان يحفظ القرآن دون أن يخطئ فيه أو يعلمه الناس ليل نهار لا يفطر، أو يصوم النهار ولا يفطر، أو يقوم الليل ولا يرقد، فهذا زنديق كافر مجرم يجب أن يقام عليه حد الردة والعياذ بالله. إذا أنكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا داعي للسنة ويكفينا القرآن لأنه تبيان لكل شيء. طيب، وأقيموا الصلاة أرنا كيف ستصلي، وآتوا الزكاة أرنا كيف ستزكي. ولذلك لجأ هؤلاء إلى تأويل وتفسير باطني للقرآن وتفسير ظاهر للقرآن. فقال التفسير الباطني لا يعرفه إلا نحن، والتفسير الظاهري يعرفه أبو بكر وعمر ومن جاء بعدهم من التابعين والعلماء. فقالوا مثلا في قوله سبحانه وأقيموا الصلاة في عدد ركعات الصلوات، قالوا دليلها قوله سبحانه في أول سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى صلاة الفجر وثلاث صلاة المغرب ورباع العصر والظهر والعشاء. ولا شك أن هذا تأويل يضحك منه الصبيان، فكيف يكون هذا تفسيرا وتأويلا ومع ذلك يقول به القرآنيون؟ ولا بد أن يفعلوا ذلك، لا بد، لأنه من أين يأتوا بكيفية أن الظهر ركعتين في القرآن إذا كان لم يلا بالقرآن؟ لا يوجد هذا. وهكذا باقي على ركعات الصلاة، كذلك أنصبة الزكوات ومقدار الخارج وما يجب فيه الزكاة، كل ذلك إنما فصل في سنة الرسول عليه السلام، فلا غنى للقرآن عن السنة أبدا. لذلك في حديث المقدام بن معدي كرب، هو حديث حسن أو صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال صلى الله عليه وسلم: بين السبابة والوسطى. فالسنة في جانب التشريع كالقرآن تماما، لا فرق، لا فرق بينهما في جانب التشريع، لأن الله عز وجل قال في حق رسوله عليه السلام مزكيا إياه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما، يعني شفتيه، إلا حقا أو قال صدقا. ففي أمور في جانب التشريع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، لأنه عن طريق الوحي. أما في أمور الدنيا فقد يخطئ ويصيب صلى الله عليه وسلم، أما في جانب البلاغ عن الله عز وجل فإنه مصيب دائما ومعصوم من الخطأ عليه الصلاة والسلام. ولا يعكر صفو ذلك ما جاء عند البخاري في الصحيحة لما قال النبي عليه الصلاة لأصحابه ومنعهم من تأبير النخيل، يعني أن يأخذ من الذكر يضع في الأنثى من النخيل حتى تنتج، فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ففعلوا ولم ينتج، فاشتكوا إليه، فقال عليه السلام: أنتم أعلم بأموري دنيا. ومن اتخذ علماء القاعدة: الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإباحة. الأمور الدنيوية الأصل فيها الإباحة، أما الأمور الشرعية والعبادات والمناسك الأصل فيها المنع والتوقف حتى يثبت عليه. ولذلك مر بنا في الزكاة حكم زكاة الخارج من البحر، لو أخذ الإنسان من البحر اللؤلؤ والمرجان وأسماك غالية جدا، هل عليه زكاة؟ لماذا ليس عليه زكاة؟ نعم، لأنه وجد زمن الرسول عليه السلام ووجد زمن الخلفاء الراشدين ولم يأمروا بأخذ الزكاة حتى ولو كان أثمن من الزرع الخارج من الأرض، لأن الأصل ماذا؟ الأصل براءة الذمة، الذمة بريئة، إلا أن يأتي الدليل بهذا التكليف. نعم.
قال رحمه الله: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان
كما سبق، وهذا البيان جاء في السنة كما درسنا. نعم. وإن شاء الله يعني أرجو أن تهتموا بالدقة في حفظ الأدلة في الاختبار، الاختبار وضع، وإن شاء الله الإخوة المسافرون زي قناة وغيره لما يريد يختبر غدا يختبر غدا إن شاء الله بعد درس الفجر، بعد درس ابن كثير الفجر إن شاء الله الساعة 5:30، اللي يريد يختبر يختبر إن شاء الله. وأما موعد الاختبار الرسمي فيوم الخميس القادم إن شاء الله، لأن هذا آخر درس إن شاء الله في هذا المستوى الثاني من المعهد، هذا آخر درس إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله نستأنف بعد 6 أيام من شوال إن أحيانا الله عز وجل، والاختبار يكون في مسجد الرحمن إن شاء الله في مركز بدر الذي نصلي فيه يوم الخميس القادم بعد العصر إن شاء الله. والنساء في مركز اللغة العربية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المبين. المبين لغة المظهر.
المبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح.
نعم.
واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين.
عفوا، المبين المظهر والموضح. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها.
وكل الناس يعرفون أن السماء في السمو والعلو، والأرض التي يمشي عليها الناس، وكذا الجبال معروفة، والسماء والأرض والجبل مجسمات، والعدل والظلم والصدق هذه معاني. فنوع المصنف رحمه الله هذا من فقهه بين المجسمات التي عرفت بأصل الوضع وبين المعاني التي عرفت بأصل الوضع. فكل الناس يعرفون العدل ما هو، والظلم ما هو، والصدق ما هو، والكذب ما هو، ويعرفون السماء والأرض والجبال والنجوم وغير والأودية وغير ذلك. نعم. فهذه أشياء لا تحتاج إلى غيرها في بيان معانيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين.
نعم، كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: العمل بالمجمل. يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه.
نعم، هذا بخلاف العام، فإن العام يجب العمل به حتى يأتي دليل على تخصيصه. أما المجمل فيعزم فقط على العمل به متى بين هذا المجمل. وأقيموا الصلاة، لم نستطيع أن نصلي إلا إذا بين لنا في شريعتنا كيفية إقامة الصلاة، وكذلك الزكاة وغيرها من العبادات. نعم.
قال رحمه
وكذلك في الدعوة، ليس في جانب التمسك في ذات العبد فقط، وإنما في الدعوة إلى الله، والأمر المعروف عن المنكر، والجهاد في سبيل الله أيضا لا بد أن يكون واضحا في السنة، تبين السنة ذلك. ولذلك لما قام بعض الشباب باسم الجهاد في سبيل الله ببعض العمليات كتفجير النفس والأحزمة الناسفة وحرق الأتوبيسات وغيرها، أو المظاهرات وغيرها، قلنا هذا من المنكرات. دين الله بريء من ذلك، وشريعة محمد عليه السلام بريئة من ذلك، لأن هذا شيء لم يفعله الرسول عليه السلام ولم يفعله الصحابة رضي الله عنه، فليس بدين، ليس بشر، إنما هو جاء إلينا من بلاد الكفار. نعم. فالمظاهرات هذه أول ما ظهرت في بلاد الكفار، وصدروها لنا وجلسوا يتفرجون عليها بعد ذلك مع الأسف. نعم. فأول مخالفة تذكرها في المظاهرات أنها من التشبه بالكفار، ليست من أعمال المسلمين. هل الصحابة تظاهروا؟ هل التابعون تظاهروا؟ خرجوا في مظاهرات. بعض الصفهاء قال: نساء زوجات الرسول تظاهرن على الرسول، ويحتج بآية التحليل والعياذ بالله. هذا غاية الجهل، وهذا جهل مطبق والعياذ بالله، وجهل مركب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته.
يستشهد أن يقول تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. يقول أن حفصة وعائشة تظاهرتا على النبي عليه الصلاة والسلام، وعملوا مظاهرة على الرسول. كذبة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هل خرجت حفصة وعائشة فرمت الرسول بالحجارة رضي الله عنهن؟ نعوذ بالله من ذلك. إنما غاية ما فعلته عائشة لما غضبت جدا من النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبتها رضي الله عنها في حديث الإفك، فقال الصديق قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكي تعتذر له. قالت والله، ماذا قالت؟ في معنى قولها إني لأتوب إلى الله. هذا لما اشتد بها الغضب، ولما أراد ابن مسعود أن يجلس والنبي قائم في قيام الليل قال فهممت بأمر سوء، فقيل له وما هو هذا الأمر السوء العظيم الذي عند ابن مسعود؟ قال أن أجلس وأدعه، يعني واقفا. فكانوا يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال أنهم تظاهروا عليه وعملوا مظاهرة على الرسول؟ سلمية ولا غير سلمية؟ هذا كذب، هؤلاء كذبه وخونه لله ورسوله الذين يدعون ذلك والعياذ بالله. ومن المفسرين ائتون بتفسير واحد من تفاسير السلف، قالت إن الصحابة من الصحابيات تظاهرن على الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، بمعنى المظاهرات عليها. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته شريعته، قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها.
هذا على القول بأن هناك أصول وفروع، وإلا فقد أنكر ذلك جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتواه، لأنه ليس هناك حد منضبط في تعريف الأصل والفرع. فلو قلنا الصلاة مثلا هل ندخلها في الأصول؟ لو قلنا أن الأصول هي مسائل العقيدة، فالصلاة مثلا تدخل في أيهما، في الأصول أم في الفروع؟ يلزم من قال أن أمور العقيدة فقط هي الأصول أن يقول إن الصلاة من أمور الفروع على قوله هذا، ولكن الصواب أن الصلاة من أمور الأصول ليس من الفروع على قوله، حتى على قوله. نعم.
قال رحمه الله: ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة.
نعم، وآتوا الزكاة، هذا الإتيان وقيمة المخرج من الزكاة في زكاة الزروع لا نعرفه إلا من السنة، فقال عليه السلام فيما سقت السماء العشر، هذا إذا كان يسقى بماء المطر، أما إذا كان يسقى بالسوانح والآلات والمكائن فإنه فيه نصف العشر. نعم.
قال رحمه الله: ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت.
نعم، ويوفق جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار رضي الله عنهما أن يصف حجة الرسول عليه الصلاة والسلام من أول ما خرج من بيته في المدينة إلى أن رجع إلى بيته في المدينة، مرورا بالمواقيت والوقوف بعرفة والنبي مزدلفة وأيام منى والطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك رضي الله عنه وارضاه. فحديث جابر بن عبد الله هو العمدة، حتى أن جمع من العلماء لما كتبوا لهم منسكا اعتمدوا فيه على حديث جابر منه الألباني رحمه الله، فمنسكه عبارة عن شرح لحديث جابر بن عبد الله وغيره من العلماء. فلا يستغني أبدا طالب علم أراد أن يبين للناس الحج أو شخص أراد أن يحج لا يستغني عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا.
نعم، الرسول قال إذا رأيتم الكسوف فصلوا. كيفية الصلاة وأنها كصلاة العيدين هذا لم يرد إلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكصلاة العيدين كسوف كالعيدين ولا الاستسقاء. استسقاء. أما الكسوف ففيها الركوعان وفيها قول الصلاة جامعة ولا يسبقها أذان وهكذا مما جاء في كفيته فيما سبق ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
ولتعلموا صلاتي.
إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالقول والفعل، وهذا غاية البيان. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليترك البيان ويؤخره عن وقت الحاجة أبدا عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة مهمة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، الاختبار في الخميس بعد القادم. يعني الخميس بعد القادم يعني مثل غد الفقه الزكاة والحج من منهج السلفين، والصلاة من أول صلاة أهل الأعذار إلى آخر الحج، والخميس الذي بعده كتاب الأصول إن شاء الله تعالى كما اتفقنا. نعم.